بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الطائفة الثالثة من نصوص حرمة الغناء ما وردت في ذيل آيات أخرى من الكتاب العزيز عدا ما تقدم ذكرنا طائفتين، طائفة تتعلق بتطبيق الغناء، تطبيق يعني اندراج الغناء تحت لهو الحديث، وطائفة تتعلق باندراج الغناء تحت عنوان قول الزور. الطائفة الثالثة هي بعض النصوص والروايات التي وردت واستشهدت أو طبقت آيات أخرى عدا هذه الآيات. ظفرنا بثلاث روايات في هذه الطائفة، ربما أنتم بالتأمل تجدون غيرها. الأولى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن سهل بن زياد عن سعيد بن جناح عن حماد عن أبي أيوب الخزاز قال: نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان. القيان الظاهر جمع قينة يعني الجارية المغنية. فقال: كونوا كراما. فوالله، يعني هذا الكلام الآن لأبي أيوب الخزاز، فوالله ما علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول تفضلوا عليه. كراما يعني أكرموه مثلا. فعدنا إليه فقلنا: إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما. فقال: أما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه: وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ هذه الرواية البحث تارة يكون في سندها وتارة يكون في دلالته. أما السند فقد رأيتم أن الكليني رواها عن سهل مباشرة، وأنا فاتني أن أراجع الرواية التي قبلها. بعض الأحيان هي الرواية التي قبلها أيضا فيها سهل، فعندما يروي في الرواية التالية عن سهل يعني يروي عن الطريق السابق الذي أوصله إلى سهل، ولكن في بعض الأحيان قد لا يصادف أن الرواية السابقة عليها فيها نفس الراوي الذي هو ليس من طبقة الكليني. وأتذكر أنه سبق أن ناقشنا هذا الموضوع وبحثنا في حياة سهل وفي إمكان إدراك الشيخ له، وانتهينا إلى أن الشيخ أن الكليني يمكن أن يكون قد أدركه، ومن ثم ما يرد في الرواية عن سهل مباشرة لا يمكن حمله على الإرسال حتى إن لم نجد له في الأحاديث السابقة ما يدل على أن المروي عنه شخص آخر هو واسطة بينه وبين سهل. وذكرنا سوى استقصاء أصلا للكافي تقريبا كله، ولاحظنا لعله عدة موارد، لعله 6 أو 10 موارد كان هنالك رواية مباشرة من الكليني إلى سهل. المهم، فإذا إحنا حتى على أي على كل التقادير سلا بس هذه إن شاء الله نراجع وتراجعون الرواية السابقة عليها. إذا عن العدة عن سهل تنحل القضية، بعد ما نحتاج بها إلى هذا الحديث. فلابد هنا أيضا هي عن عدته الكليني اللي هي تام عن سهل بعد محلول القضية. زين، نأتي إلى الرواة الآخرين. سعيد ابن جناح، طبعا سهل خو تقدم الحديث عنه، وإحنا نلاحظ بقية جهات الرواية إذا ما كان فيها أي ثغرة فسهل لا يقعد بالرواية عن اعتبارها. سعيد ابن جناح ذكره النجاشي رحمه الله مرتين، تارة بتوثيق وأخرى بدونها، فقال عنه في موضع: سعيد بن جناح الأزدي مولاهم بغدادي روى عن الرضا عليه السلام له كتاب. وقال مرة أخرى في موضع آخر: سعيد بن جناح أصله كوفي. احنا لابد نلاحظ كل الخصوصيات، لأنه قد يحتمل أن يكون لدينا سعيدان مو سعيد واحد، تدرون ليس عزيزا أن تشترك الأسماء. فإذا كانت المواصفات والخصوصيات التي ذكرها النجاشي هي نفسها راح نتأكد أن نفس الشخصية، أما إذا كان فيها اختلاف راح نحتمل أنه غيره. فحتى إذا وثق أحدهما في مورد، من قال أن هذا الموثق هو نفس الذي روى في هذه الرواية؟ ولهذا ذن الجهات اللي طلب في بعض الأحيان وهو في خضم همومه العلمية والعملية ومشاكله قد لا يقف عندها عندما يلاحظ كلمات الرجاليين خصوصيات الراوي، ما يهتم أنه هذا أزدي أسدي ما أدري كذا تميمي، ما شنو أهميته بالنسبة له؟ هو يبحث عن الوثاقة، كوفي بغدادي مدني مكي شامي، ما يركز على الموضوع. احنا صحيح في بعض الأحيان ما نحتاج هذه الخصوصية، لكن هي مهمة في بعض الأحيان، هي تعالج مشكلة. ومن المهم أن الإنسان يصير دقيق الملاحظة. أصلا هو نمو الملكة في علم الرجال مبني على تنمية قوة الملاحظة. قوة الملاحظة هي أهم من التدقيق المفرط في ما وراء السطور وتحميل الكلمات التوثيقية ما لا تحتمل. هذا ربما يضلل أصلا في علم الرجال. تدرون بعد كل علم هو إلى مفاتيح. علم الرجال يحتاج دقة ملاحظة واستحضار لأجل ربط المعلومات. هذه الأمور جدا مهمة في تنمية الملكة. المهم، هو هنا قال في المرة الأولى: الأزدي مولاهم بغدادي روى عن الرضا عليه السلام له كتاب. وقال في موضع آخر: سعيد بن جناح أصله كوفي، نشأ ببغداد ومات بها. فتوصيفه بأنه بغدادي في العبارة السابقة جدا معقول، ما راح يصير لي تنافي، بالعكس أصلا مناسب جدا. وصحيح ما وصفه بأنه بغدادي هنا، وصفه بأنه كوفي، ولكن قال عنه نشأ ببغداد، فيكون هنالك منشأ انتزاع جدا واضح لأن يقال عنه بغدادي. نشأ ببغداد ومات بها مولى الأزد، بينما هناك إيش قال؟ أزدي الأزدي مولاهم، أحسنت، فما عندنا مشكلة من هالناحية، بالعكس هذا تأكيد. ويقال مولى جهينة، إذن هو نفس الشخصية. وأخوه أبو عامر روى عن أبي الحسن والرضا عليهم السلام، فإذن هو طبقت هذه، لأن هذا أخوه هو روى عن أبي الحسن وعن الرضا عليه السلام، فإذن هو طبقت كونه يروى عن الرضا جدا معقولة، كما هي طبقت في حديثنا في المقام، لأن هو عن أبي أيوب عن الصادق، فهو طبيعي عن حماد عفوا عن أبي أيوب عن الصادق، والصادق بينه وبين الرضا أيضا طبقتان ثلاثة، صحيح؟ يمكن أنه نتصور الأمر بهذا الشكل، فهو أيضا هو بينه وبين من روى عن الصادق واسطة أيضا، طبيعي جدا. المهم المهم أنه قال في آخر كلامه وكانا ثقتين، يعني هو وأخوه كانا ثقتين، يرجع علم وأكيد ما يرجع إلى أبي الحسن الرضا، أبي الحسن والرضا صلوات الله عليهم سادة الناس، فيقول كانا ثقتين يعني هو أبو سعيد وأخوه سعيد عفوا وأخوه أبو عامر. فإذا كونه لم ينص على توثيقه في موردين هذا مو معنى أنه انتهت القضية وإحنا ما عدنا دليل على وثاقة، نراجع مكان آخر نظفر بوثاقته يثبت المطلب. ولم نذكره إلا للتنبيه، إنسان ينتبه قد يكون في اليوم يراجع يشوف ماكو توثيق إليه يصور اشتباه. وأما حماد، حماد هو مشترك بين ابن عثمان وابن عيسى وكلاهما ثقة، ربما إذا دققنا راح نكتشف من هو بعد ما وقفنا طويلا. هو عموما حماد وابن عيسى، حماد بن عثمان وحماد بن عيسى كلاهما ثقة. أما ابن عيسى فقد قال فيه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقة، وأما ابن عثمان فهو حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد ابن عمرو بن خالد، حماد بن عثمان ابن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم كوفي كان يسكن عرزم فنسب إليها، وأخوه عبد الله ثقتان أيضا، هو وأخوه ثقة. وأما أبو أيوب الخزاز فحاله أوضح من أن يخفى في الوثاقة بل وفي المنزلة، فقد ذكر النجاشي رحمه الله في ترجمته إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الخزاز وقيل إبراهيم بن عثمان، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام عن الصادق والكاظم، ذكر ذلك أبو العباس في كتابه ثقة كبير المنزلة. أبو أيوب هذا التوصيف. هنا نقطة مو معترضة، يعني في صميم المطلب، أبو أيوب ثقة وأبو أيوب له منزل، لكن مع ذلك نزل مع جماعته في بيت شخص لديه قيام، صاحب قيام، والصادق عليه السلام لم يزجره وأصحابه عن ذلك. هذا الأمر لو الغناء مو هو حرام، اللي هذا ما ينسجم ويا النصوص الأخرى، لو الغناء ظاهرة مستشرية بالمجتمع الإسلامي إلى حد فظيع بحيث حتى صارت منازل المسافرين هي مبتلات بأمور من هذا القبيل، وبحيث أن هذا الأمر هم ما استوجب من الإمام كلام شديد مثلا في النهي عن المنكر وأمثال ذلك، وإنما بلطيف القول كونوا كراما وكذا، ولعله هو ما أراد أن مثلا يخدش به حرجة أمام الآخرين، على أي حال أنه ظهر جماعة دخلوا على الإمام عليه السلام. المهم هذا يساعدنا كثيرا على أن نعرف بعض خصائص واقع الحال الاجتماعي آنذاك في شأن الغناء، مو نتصور فقط في عصرنا اليوم تطورت بعض وسائل الإعلام والتواصل فشاع الغناء من خلالها، وإنما في تلك العصور يبدو أن الأمر شائع جدا. والمدينة أصلا إذا واحد يقرأ بعض النصوص التاريخية يجد أن المدينة هي من المراكز اللي مع الأسف شلون اليوم يسموها الفنية مراكز الطرب والفن، وهذا لعله من تعمد الأنظمة الجائرة المعادية لرسول الله وللإسلام ولأهل البيت صلوات الله عليهم تمارس عمليات إفساد في هذه الأجواء. هذا الإفساد أما يعني يواجه ويقلل من الحالة الثورية المضادة لأنظمة الخلافة الجائرة، يعني القضية واحد ينظر إلى حقيقتها. هذا المجتمع الإسلامي اللي هو تقام به الحدود وتحفظ به الشعائر ويتسمى المتسمون الخلفاء باسم بأسماء إسلامية وخلافة رسول الله، وهذه عناوين كذا إلى آخره. لكن مع ذلك اللي هو عموما ربما بعض الظواهر محفوظة فيه، مو مثل مجتمعاتنا أصلاً ما مبني على أنه أن نتحكم الإسلام بعض الآن ظروفنا وعصورنا. مع ذلك ظاهرة الغناء شائعة ومتفشي. أنت بعد أعرف الأمر شقد هو معقد، وهذا هو يفسر لنا كثرة ما ورد لدينا من الروايات واختلاف ألسنتها. يعني بعض الأحيان الأمر يكون جدا شديد بحيث أصلا مواجهته ما تكون يعني هي دائما في مناسبة للحكمة، لحكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثاله. على أي حال
نزلوا لغرض الراحة والمبيت.
نعم، بس بالنتيجة هذا مكان قيام، فش راح يصير؟ راح يسمعون بعض طبيعي. بلي، وبالنتيجة السماع خب عندنا أدلة واضحة على حرمته أيضا سيأتي وتقدم لعله بعضها. لا حتى استماع يصير عادة، هو بيت وقيام، والبيوت شنو يعني كانت شنو طوابق مثلا وبنايات، هو بيت وبعد بعد الأصوات والكذا بعد للجيران هو يوصل الصوت كما ستأتي الرواية القادمة. على أي حال هذه الرواية دلالتها ليست ظاهرة في الحرمة، بل يحتمل فيها التنزه عن اللغو. ما الظاهر؟ أن اللغو المقصود به هنا الغناء، يعني طبق على الغناء، لأنه هو شنو المناسب أنه كونوا كرامة إذا مروا باللغو مروا كرامة، شنو المناسب؟ وبيت فيه قيام، ما قال بيت مثلا يصير به غيبة، يصير به كلام مثلا فارغ، يصير به إنشاد شعر مخالف للموازين مثلا حتى يصير لغو أمثال ذلك، وإنما مأخوذ فيه هذه الخصوصية أنه القيام. والجماعة هم فهموا ذلك، الرسالة التي لم تصل مباشرة لكن بعد ذلك وصلت إليهم، أنهم فهموا أن هذا الأمر ناشئ من خصوصية القيام، لأن أبا أيوب اللي هو مؤتمن أن ينقل لنا قرائن كلام الإمام وخصوصياته هو برز لنا هذه النقطة، فمعناه هو هكذا فهم، هو هكذا استظهر. وظهور الراوي وظهور حاله بأنه لا يدع أي خصوصية من الخصوصيات تقوم ظهور اللفظ إلا ويذكرها، لهو مؤتمن، وهذا هو كون الثقة هو يقتضي ذلك. هذا يقتضي ماذا؟ أن المنشأ في الحرمة هو نفس القيام، ليس شيئا آخر. ما يخطر في الذهن احتمالات أخرى يمكن أن تكون معتبرة، ولكن المشكلة ليست هنا، ليست في الموضوع. واضح أنه الموضوع يتعلق بالغناء، هذا لا إشكال فيه، إنما في الحكم المشكلة صارت عندنا، لأنه الإمام لم يردع بقوة وحزم مثل ما يردع عن الأمور مثلا المحرمة وأمثال ذلك، وإنما بيّن المبغوضية، بيان المبغوضية كما سبق مرارا أعم من أن يستفاد منه الحرمة أو الكراهة. إن شاء الله واضح.
سيدنا الموضوع ما محرم حتى
يعني بيّن
مستمع من يحرز
لا واضح بعد أنه هو قلنا هذا عادة هذا طبيعي، هذا طبيعي أنه من أكل قيان وصوتهم مثلا يرتفع في نفس الدار، هذا طبيعي، هذا يعني شيء طبيعي. فنزلوا عنده، فيعني صاحب القيان يعني قيانة في مكان آخر، فشنو المنشأ أنه مروا كرامة؟ ليش قلنا هذا هو يشرحنا بينا المطلب، ناقشوني فيما ذكرت لا بأس، أما كأنه تعيدون الأسئلة لي يعني معكم ابتداء قد يخطر في الذهن هذا، ولكن الظاهر هذا من هو قاعد يبين هذه الخصوصية، يعني المنشأ في أنه مروا كركونوا كرامة يعني أن ما تسمعون أو ما تستمعون.
ما كان مسكن لصاحب القيام وإنما المكان يمارسون
فيه. فهو برز خصوصية القيام، المنشأ هو خصوصية القيام. الرواية الثانية ما رواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفا لي ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني. فقال: لله أنت، أما سمعت الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فقال: بلى والله، لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي. لا جرم إنني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله. فقال له: قم فاغتسل وسل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك. أحمد الله، أحمد الله، وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل قبيح، والقبيح دعه لأهله، فإن لكل أهلا. هذه الرواية البحث تارة يكون في سندها وتارة في دلالتها. قبل أن ننتقل إلى السند، بل هو في الحقيقة مرتبط بالسند، لابد أن نلتفت إلى أن هذه الرواية قد رواها آخرون غير الكلين، فقد رواها الصدوق رحمه الله في باب الأغسال وقال، فنتعمد أن أذكر اللفظ نفسه، الحر في الوسائل يقول: ورواه الصدوق والشيخ نحوه، أو لعله يقول مرسلا نحوه، أي نحوه يعني ما مبين كيف رواه، بعض الأحيان هو كيف رواه هو يأثر في قوة الوثوق بالصدور، فلهذا احنا نقف عند دقائق الكلام، مو إلا نقرأ الرواية كلها، المهم هو الفرق هذا. الصدوق في باب الأغسال قال هذا اللفظ: وقال رجل للصادق عليه السلام، يعني جزم، وقال رجل للصادق كذا فأجابه إلى آخره. وهذا من الصدوق اختصار وتبني للرواية واضح، وأيضا ستر على مسعد ابن زياد، ما ذكر اسمه، مسعد مو واحد عادي، هو شخصية محترمة، سيأتي إن شاء الله في بيان وثاقته وجلالة قدره، ولكن ابتلي وتاب بالنتيجة. هو ذكر ذلك عن نفسه، الصدوق طوى عن ذكر اسمه كشحة، ما صار مسعد نقل عن رجل،
كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل.
آه أحسنتم، زين، بل أنا هذا كان عجبني، أنا اغفلت، أحسنتم، جزاك الله خير الجزاء. نعم، فهو الصدوق بعد قضية مسعد هذه احنا اشتبهنا به، لكن المهم أنه اللي هو يرتبط بمحل الشاهد في روايته عن الإمام عليه السلام، هو يجزم بصدور هذا عن الإمام، ويأسس عليه بعض الأمور التي ترتبط بالأغسال، يعني هو بالله اغتسل، وهذا كان غسل التوبة ولا آخره. فإذا الرواية عند الصدوق كأنها ثابتة، وهذا يزيد من الوثوق بصدورها. صحيح احنا ما نجزم بأن مراسيل الصدوق معتبرة، لو خليت وحدها يصير معتبرة عندنا، لكن هي تدل على أنها معتبرة عنده بهذا اللسان، يعني تدل على أنها معتبرة عنده رحمه الله. وكذا رواه الشيخ، لكن رواية الشيخ مختلفة عن رواية الصدوق. الشيخ رواه قائلا: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا جاء إليه فقال له: إن لي جيرانا ولهم جوار إلى آخره. فتعبير الشيخ روي ما جزم بالنقل، لكن بالنتيجة هو أيضا ذكره في كتابه وهذا أيضا يساعد. والشيخ هو عموما ملاحظ الكافي والكليني فهو يعتمد عليه ويبني عليه. المهم احنا عندنا تراكم احتمالي برواية الرواية في هذه الكتب الثلاثة. أنا ما أدري الشيخ ذكره في التهذيب والاستبصار أو في أحد، ولا ربما هي مذكورة في الكتب الأربعة. نأتي إلى سند الرواة. سأحنا هذا نفس يعني كون المشايخ الثلاثة رووها، هو هذا بنفسه يدل على أهمية الرواية. نأتي إلى السند. السند فيه هارون بن مسلم، طبعا علي بن إبراهيم أمر واضح بعد ما يحتاج لكلام، هارون بن مسلم وقد وثقه النجاشي رحمه الله، قال هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السر من رآئي، يعني من سر من رأى، نسبة إلى سر من رأى كان نزلها، وأصله من الأنبار، يكنى أبا القاسم. ثقة يكنى أبو القاسم، هذه خما بها خطأ، مو أبو القاسم، صحيح لأن هذا مفعول ثاني، يكنى هو يعني يكنيه أحد، يكنيه صار هو المفعول به، هو صار نائب الفاعل، يكنى هو أبو القاسم فيصير مفعول ثاني. المهم يكنى أبو القاسم ثقة وجه، إذن يشهد بوجاهته ليس فقط بوثاقته. ومسعد بن زياد قال عنه النجاشي الربعي ثقة عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب في الحلال والحرام مبوب، أخبرنا، أكو كلام في مسعدة مرة بحثناه مفصلا، الآن لا يعني ضرورة للدخول في تفاصيله، وخصوصا كان هناك المشكلة المسعدة ابن صدق، وهل أنه هو نفسه ابن زياد وإلى آخره، بحديث يعني شائك شيئا ما. المهم هنا احنا نذكر من كلام النجاشي ما يدل على ان هارون روى عن مسعد ابن زياد، فاحنا بعد نكون ماذا، فهو هذا هارون اللي هو في الرواية وروى عن مسعد ابن زياد، يعني نطمئن ان هذا هو مسعد ابن زياد الذي وثقه النجاشي، بعد راح نخرج من ذيك المشكلة اللي قد يبتلى بها الفقيه في مسعد ابن صدق، هناك أكو مشكلة ستتعالج متعالج بحث آخر، واضح إن شاء الله. فشوفوا عبارة النجاشي أنا تعمدت أن أنقلها كلها، ماذا قال؟ له كتاب المبوب، أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد الرازي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد بكتابه، معناه هارون بن مسلم هو يروي عن مسعد بن زياد، ما عندنا مشكلة من الناحية، وعليه سيكون السند رفيعا. لماذا؟ لأن رجال من هم؟ علي بن إبراهيم، وهذا واضح بعد جلالة قدره، توثيقاته هي يعني فيها بركة كبيرة في الفقه أصلا، وهو من الأجلاء يعني. ثم هارون بن مسلم الذي شهد له النجاشي بأنه وجه وليس مجرد ثقة، ثم مسعد الذي شهد له بماذا؟ بأنه ثقة عين من عيون الرجال. فإذن الرواية يمكن أن نقول إن سندها رفيع، يعني فيه بعض الخصائص فوق الوثاقة اللي هي تكرس الوثاقة وتقوي الوثوق، فرواية سندها رفيع رواها الأعلام الثلاثة، شنو راح نوصل بعد بالنتيجة إلى ما يقارب الإطمئنان أو لعله حتى إلى الإطمئنان بصدورها معرفا لقوة مضمونها. وأما الدلالة، دلالة الرواية ظاهرة في حرمة الغناء بالأولوية من حرمة الاستماع، وصحيح الرواية ابتداء أن تتحدث مو عن حكم القيان وإنما عن حكم الاستماع إلى القيان، ولكن عرفا إذا كان الاستماع محرما فكيف بما من يصدر منه يعني بصدور الغناء. ف فالرواية تدل على حرمة الغناء بالأولوية من حرمة الاستماع، كما يقتضيه تجديد القول من الإمام عليه السلام بقوله كنت مقيما على أمر عظيم، وهذا لا يتناسب مع مجرد الكراه، أمر عظيم. وكذا قوله عليه السلام ما كان أسوأ حالك، ما كان أسوأ حالك أو حالك لو مت على ذلك، يعني معناه في خطر، ما كان أسوأ يعني خطر، خطر أن يعاقب هو على هذا الذنب، يموت على ذنب، نعوذ بالله، إنسان يموت على ذنب، هذا من الأمور الخطيرة جدا، لا عنده توبة، لا عنده استغفار، لا عنده كذا، فإنه يدل على الحرمة. هذان القولان يدلان بوضوح على الحرمة. وأما أمره بطلب التوبة اللي قد يكون بعض الفقهاء يستفيد من أمره بطلب التوبة الحرمة، هذا احنا مو واضح عندنا، لا يمكن مساعدة عليه. لماذا؟ لأن طلب التوبة أعم من الحرمة، فإنها قد تطلب من المكروه أيضا كما تطلب من ارتكاب الحرام، يعني الإنسان إذا قام على مكروه بعد عن الله عز وجل فهو يريد أن يعود إلى الله، المكروه بعد يريد أن يعود إلى الله يتوب من ذلك المكروه، وربما هذه توبته أيضا هي لها، هو يطلب التوبة من الله، يعني يطلب من الله أن يلطف به، تدرون التوبة الرجوع، فهو يطلب من الله أن يرجع عليه باللطف والرحمة وكذا، مو أن هو يتوب، هو يطلب التوبة. التوبة مرة تصير هي فعل أو حال عند الإنسان، مرة هي أمر مطلوب من الله أن يرجع عليه، أن يعود عليه بلطفه. المهم هذا ما بي دلالة واضحة على، نعم،
أي معرفة المكروه أطلب منه أن يتوب،
مو مطلوب منه يعني يجب عليه التوبة، لا، إحنا مشين المطلوب منه يعني يستحب له التوبة، حسن التوبة أن يتوب. أصلاً أنت شوفوا ما يطلبه بعض الأنبياء من التوبة على ترك الأولى، مو بس على المكروه، ربما على ترك الأولى التوبة، هو هذا بعد احنا شاب بالكلام، مو نبني على أن الأنبياء مثلا بعض ما صدر عنهم اللي هم كان يطلبون من عند التوبة ويجأرون إلى الله عز وجل وكذا، هم مو معاصي بالمعنى الأخص، يعني ترك الأولى وما أشبه ذلك. الآن ما نريد نقارن، بس احنا نريد نثبت المفهوم انه هنا عندنا موضوع للتوبة. هو التوبة شنو؟ توبة رجوع الى الله، فالارتكاب المكروه بعد عن الله، يبعد عن الله.
بس مو ثابت،
يعني هو المكروه مو قلت انه معصية 100%، بالنتيجة اذا هو مكروه مو مكروه، مرة هو معذور بارتكاب المكروه، هذا مطلب اخر، إنما هو هنا ما فرض أنه معذور، هو قطعا هو مرتكب شيء، هو يدري أنه هو مو على الموازين وقاعد يسأل عنه،
صار حرام ما صار مكروه،
لا صار حرام من جهة أخرى، إحنا قاعد نبحث حيثية، نقول الأمر مو في الرواية، في الرواية ثبت أنه حرام لقراء أخرى، إحنا مو بحثنا أن كلمة التوبة في الرواية على ماذا تدل، بحثنا أن نكتة الحرمة في الرواية مستفادة من التوبة ومستفادة من تلك القرائن، فإحنا نستفيد أنها من تلك القرائن، لأن التوبة بحد نفسها يمكن أنه يكون موضوعها المكروه كما يمكن أن يكون موضوعها الحرام، هذا النكتة هنا. خدمة
ويسمع
للغناء
من
جنة. نعم.
لما الإمام يجي مثلاً قال على
حرمة
واغتسل وكذا، قال علماً على أنه هو
استمع
يطول للكنيف على من يسمع. إذن هذا من هسا كملت وخذ آراء الإمام مثلاً ومشى بالقول الإمام، يجي مثل ثاني شلون من إحنا من الكنيف لو يروح؟
ما ندري بعد، إحنا هذا ما عدنا بحث عن حكم هذا الرجل وكنيفه وقيانه وجيرانه، احنا قاعد نرصد من كلام الامام ان اكو حرمه بالاستماع هذا. اما شنو حكم هذا بعد فد مساله هو ترتبط به، هو هم توفي رحمه الله عليه، واحنا هم ما كلامنا مو حجه لا اله ولا الغيره ومحلول القضاء. احنا المهم اللي قاعد ناخذه ما هو، احنا قاعد نجي من الروايه اللي بيها حديث عن واقع خارجيه، وهاي الواقع الخارجيه بيها لوازم قدر متيقن. لا قدر اقول احنا الان قدر المتيقن اللي استفدنا، احنا بحثنا لا عن الاستماع ولا عن السمع، احنا عن حرمة الغناء استفدنا قلنا من وضوح حرمة الاستماع بالاولوية تقنع. صحيح هذا السياق حديثنا هنا، سياق بحثنا هنا انه نستفيد حرمة الغناء هنا القدر المتيقن مما يحرم سوى الغناء والاستماع. صحيح سيبقى السماع ايضا حرام مو حرام، هذا بعد الان ما مو محل كلامنا، هذا ينقع في محله. اذا ردنا نبحث عن السماع والاستماع وكذا ربما نجي نتناول هذا القضاء، بس احنا الان حديثنا وبحثنا الاصلي عن نفس المطلب. يعني شلون مثلا ناخذ بيت شعر مثال للمبتدا، سهو طبعا ويا خبر، وهذا راح يصلح ان يبين لنا ان الخبر يصير شبه جمله وايضا ينفعنا، لكن احنا الان بحثنا في المبتدا. خلينا نكمل بحثنا من نوصل إلى ذيك المسألة معكم إن شاء الله نبحث تفاصيلها. والحمد لله رب العالمين. نعم.
حقق
المحسن باعتبار انه
لم يعلم،
ولو المره سمع
هذا
الاعلام
لا
نسمح
من
قبل
لا من
اعجمي
ولا عربي، وكيف
ترتب على المحسن وبالتالي نعم. هنا هو ربما ما بحث، يجب على الانسان ان يفحص ان بني يقال له لما لم تتعلم. يعني هذا اذا بعث على هاي الحاله قبل ان يسال من الامام يقال له لما لم تعمل، يعني لما لم تجتنب، فيقول مثلا أنا لم أعلم، وقال له لما لم تتعلم، يجب تعلم المسائل الابتلائية. هو هم على هذا الأساس يجي سأل، ليش سأل؟ لأنه هو عنده شك أنه هذا حرام. الظاهر من كلامه أنه هو بصدد أن يتعلم فاكتشف، فهو ما فعله سابقا كان بلا تعلم، فيمكن أنه يجتمع مع ذيك القواعد. بعد ما نقدر نحمله على أنه تقصير ولو بقرينة الأمر بالتوبة وهذا التفاصيل، فهو هذا يصير شاهد إني على أنه مقصر وأنه آثم.